طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في اللامية إخواني في الله أخذنا ما يتعلق بالبيت الأول والثاني والثالث، والتي هي كانت تمهيد لعقيدته رحمه الله تعالى، والتي هو متيقن منها كما في قوله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثم عرج رحمه الله إلى أول عقيدة من عقائد السلف وما يتعلق بعقيدتهم بالصحابة وآل البيت، بالصحابة وآل البيت، فقال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ومر معنا ما يتعلق بثنايا هذا البحث. ثم قال الناظم رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. قوله رحمه الله تعالى: ولكلهم، أراد أي كلية الصحابة، كلية الصحابة أي جميعهم، فلا يستثني أحد، فلا يستثني أحد عن هذا الوصف، فلهم قدر ولهم فضائل. ما من صحابي إلا وله قدر وله فضل، ولا بد، ولا بد. ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن جميع الصحابة في الجنة، واستدل بقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، فسر الحسنى بالجنة. فالذي أنفق من قبل الفتح والذي أنفق من بعد الفتح كلهم هم الصحابة، وعده الله بالحسنى، فالصحابة كلهم في الجنة. هذا إخواني في الله لا إشكال فيه في جانب الصحابة، لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ في جانب آل البيت، لأنه يقول: ولكلهم، وأعاد الضمير إلى ما قبل، ومن قبل مر معنا أنهم الصحابة وآل البيت، الصحابة انتهينا من أمرهم. فلكلهم قدر على، وبإجماع العلماء كلهم عدول، بإجماع الصحابة، بإجماع العلماء الصحابة كلهم عدول، حكى الإجماع أكثر من واحد. لكن الإشكال في آل البيت، هل نقول لكل رجل من آل البيت قدر وفضائل؟ الجواب لا، البيت ما يستوون. فمن كان منهم على الجادة فنعم، من كان منهم على الجادة، على الاستقامة، على الهداية، على المتابعة، فنعم، فله قدر، له قدر. أما الذي خرج عن الجادة فلا، أما الذي خرج عن الجادة فلا، ولو كان من آل البيت. أبو لهب من آل البيت، له فضل، له فضل وقدر؟ لا، حاشا. وهكذا قل من يأتي من الخلوف من بعض المبتدعة، رجل نعم من آل البيت لكنه مبتدع، ضال، مضل، هل يجعل له فضيلة، يجعل له خصيصة؟ الجواب لا، لا يجعل له ذلك. ولهذا في هذا البيت: ولكلهم قدر على وفضائل، هذا في باب الصحابة لا إشكال فيه ولا غبار عليه، لكن في باب آل البيت ففيه تفصيل: من كان منهم على الجادة فأنعم به، ورجل سني وهو من آل البيت فهذا نور على نور، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا له الإعظام والإشراف. من قبل أهل الإسلام، وهكذا كان أهل السنة. وسيأتي هذا معنا بإذن الله بشيء من التوسع في باب الواسطية، ونبين ما الذي ينبغي أن يفعل مع آل البيت من إعطائهم المزية التي تليق بهم، ليس لذواتهم وإنما لما كان من قربهم لرسول الله، وهو الذي أوصى بهم: أذكركم الله وأهل بيتي. أهل بيتي الرسول أوصى بهم، هذا متى؟ يقول العلماء إذا كان على الجادة، أما إذا كان رجل منحرف أو ضال أو مبتدع أو قبوري فهذا لا يعطى له شيء من هذا الحظ. قال رحمه الله تعالى: ولكلهم قدر. القدر بمعنى المنزلة الرفيعة، القدر بمعنى المنزلة الرفيعة. قال: ولكلهم قدر على، على بمعنى سما وارتفع، سما سما وارتفع على غيره، هذا معنى على، أي له منزلة رفيعة ارتفع بها عن غيره. ولكلهم، وهذا لا إشكال، فلا أحد، لا أحد يقارن نفسه بالصحابة، لا أحد، فهم قد ارتفعوا بأشياء كثيرة، منها الصحبة، الصحبة يكفي، كونهم رأوا وعاصروا وعايشوا الوحي، هذه مزية لا أحد منا يستطيع من الخلوف أن يأتي بها، فهم ترفعوا بما رفعهم الله بهذه المنزلة الرفيعة. قوله: لكنما الصديق، لكنما، لكنما أصلها، أصله لكن، حرف استدراك، أصلها لكن، حرف استدراك، والأصل أنه ينصب ما بعده، ينصب ما بعده، لكن هنا كف، كف عملها بما، كف عمل لكن بماذا؟ بما، لكنما، لكنما، ما هذه؟ ما مكفوفة، كفت لكن عن العمل، كفت أي منعت لكن من أن تعمل، ولهذا تجد الصديق بعدها ماذا؟ مرفوع، لكنما الصديق، هي أصل لكن الصديقة، أصل لكن الصديقة منصوب بلكن، لكن لما جاءت ما كفت لكن عن العمل فأصبحت صديق مرفوع، لكنما الصديق. وهذا البيت إخواني في الله ماذا يستفاد منه؟ ولكلهم قدر على وفضائل، فيه أن الصحابة يتفاوتون، هم نعم لهم فضائل، لكن هل هم في الفضائل على باب واحد؟ الجواب لا، هم يتفاضلون في الفضل، يتفاضلون في القدر، فهم ليسوا على باب واحد في الفضيلة. فأفضل الصحابة على الإطلاق الأربع، أفضل الصحابة على الإطلاق الأربع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبهذا استقر الإجماع، وبهذا استقر الإجماع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء أفضل الصحابة. ثم يأتي من بعدهم بقية العشرة، بقية العشرة من الصحابة، وهذا الترتيب جرى عليه عمل طائفة من العلماء في بيان مقامات الصحابة وترتيب الصحابة من حيث الأفضلية: الأفضل الأربع، ثم بعدهم سائر العشرة هم الستة البقية، من سعد وسعيد وطلحة والزبير، ثم بعدهم من هاجر الهجرتين، من هاجر الهجرتين أي الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. وهذا تجده في بعض التراجم ويقول وهو ممن هاجر الهجرتين، فهذه مزية، وهذا يعلم أنه من القدماء ومن أوائل الصحابة، إذ أن الله شرفه بالذهاب إلى الحبشة إشارة إلى قدمه وسابقته في الإسلام. من هاجر الهجرتين، ثم أصحاب العقبة هم الذين بايعوا رسول الله في بيعة العقبة الأولى والثانية، بيعة العقبة عندما أراد نبينا أن يذهب وينتقل من مكة إلى المدينة، استوثقهم على نفسه وعلى أصحابه، فأصحاب العقبة لهم مزية. ثم أهل بدر فهم كذلك من فضائل الصحابة، حتى قال نبينا في حقهم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه مزية لأهل بدر. ونزلت الملائكة تنزل تقاتل بجنب الصحابة، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، ولهذا قال النبي يقول: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهي بيعة الرضوان ومن خيرة الصحابة. ثم كذلك من هاجر قبل الفتح، هم كذلك يعدون من خيار الصحابة. هذا شيء إخواني في الله في ترتيب مقام الصحبة، وتجد أن ترتيبهم يعتمد على السابقية، يعتمد على البذل، يعتمد على العطاء، يعتمد على التضحية وعلى التقدم. وكذلك من حيث الجملة، تجد أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والسبب في ذلك قال العلماء: لأن المهاجري أتى بأمرين والأنصاري أتى بأمر واحد، فالمهاجري أتى بالنصرة مع الهجرة، والأنصاري إنما أتى بالنصرة. المهاجري أتى بالهجرة مع النصرة، والأنصاري إنما أتى بالنصرة. ولهذا من تأمل في ألفاظ القرآن أن الله جل وعلا إذا ذكر وجمع بين المهاجرين والأنصار يبدأ بمن سبحانه؟ يبدأ بالمهاجرين، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يبدأ الله بهم، دلالة على أهميتهم وعلى رفعة أمرهم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بدأ الله بالمهاجرين قبل الأنصار. فاستفاد العلماء على أن من باب أفضلية الصحابة المهاجري له ماذا؟ مزية على الأنصار. وكل وعد الله الحسنى. وبعض العلماء يرون أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم زوجات الرسول، فهذا ليس بصحيح، ما يقال أن زوجات الرسول هن الأفضل على الإطلاق، لا، يعني بعض يقول زوجات الرسول أفضل حتى من أبي بكر وعمر، هذا ذهب إليه ابن حزم، يرى هذا، وهذا ليس بصحيح، بل ما عليه جماهير العلماء على أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم الأفضل إطلاقا، ثم ما جاء في الترتيب السابق. قال رحمه الله تعالى: لكنما الصديق منهم أفضل. الصديق صيغة مبالغة، فهي إما في حق من جاء بالصدق أو من جاء بالتصديق. صديق إما لكثرة صدقه أو لكثرة تصديقه. صديق تطلق هذه الصيغة إما لشخص كان كثير الصدق أو كثير التصديق، يشمل هذا ويشمل ذاك. والصديقية مرتبة، مرتبة من المراتب العلية في دين الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. جعل الله منزلة، هي مرتبة، الصديقية مرتبة متاحة، متاحة لأناس أن يصلوا إلى هذه المرحلة العظيمة التي جعلها الله بعد مرحلة النبوة مباشرة، من النبيين والصديقين. وهذه الطبقة إخواني في الله الصديقية أعظم صفة في صفات أهلها هو ما جاء في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. هذه أعلى وأعظم مراتب الصديقية. إذا أردت أن تصل يا عبد الله بهذا المقام عليك بهذين الوصفين الذي ذكرهم الله: والذي جاء بالصدق أولا، وصدق به ثانيا. هذه هي صفات من أراد أن يصل إلى هذه المنقبة والمرتبة العلية. جاء بالصدق، قال العلماء من المفسرين: أي يكون صادقا في أقواله وفي أعماله وفي سائر أحواله. صادق يأتي بالصدق، ما يعرف عنه إلا الصدق، ليس بكذاب ولا يكذب بين الفينة والأخرى، ما عنده لف ولا دوران، ما عنده خديعة، يفعل على خلاف ما يقول. لا، صدقه في كل أحواله، في أقواله، في أعماله، في نياته، في مقاصده صادق. والذي جاء بالصدق، هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية: وصدق به، أي أن هذا الرجل كذلك يتقبل الصدق ممن جاء به، يتقبل الصدق ممن جاء به، من أي شخص كائنا من كان. بعض الناس إخواني في الله مثلا إذا جاءه الحق، جاءه الصدق من شخص ما، لربما يرفضه، يرفضه استكبارا، عتوا، نفورا، أو لربما استحقارا ممن أتى به. يقول لك: يا عبد الله، يا أخي، الموضوع الفلاني، شوف الصواب فيه كذا كذا. أنت تعرف أن الصواب ما قال. يا أخي ليش عليك؟ روح يا أخي، لا تنشغل بهذا، يلا ذهب، جزاك الله خير، خلاص، لا تكرر علي هذا الكلام. ليش هذا النفور؟ ليش الإعراض؟ وأنت تعلم أن الذي أتى به هو صدق. كان ينبغي تقول: أبشر، جزاك الله خير، أحسنت، الله يحفظك، والله ما كنت أدري. تتقبل الصدق. ولهذا أكثر النفوس تأبى هذا الباب. ولهذا من صفة الصديقين أنه يأتي بهذين الوصفين: أنه صادق، عنده صدق، وعنده تصديق. صدق وتصديق. ولهذا قال إمام السعدي رحمه الله تعالى فائدة عند هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال رحمه الله: قال لذا لا بد في المدح، لذا لا بد في المدح من الصدق والتصديق، لذا لا بد في المدح من الصدق والتصديق. فصدقه يدل على علمه وعدله. فصدقه صدقه يدل على علمه وعدله. وتصديقه وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. أعيد، قال: إذا لا بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. طيب، نعيد، نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. هنا أراد رحمه الله تعالى التعيين، فمن هو الذي يعد أفضل الصحابة؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهنا أراد أن يبين أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، ما خالف أحد من الأمة الإسلامية على أن الصديق هو من هو أفضل الصحابة، ما هناك أحد سبقه بالأفضلية. ولهذا قال: لكنما الصديق منهم أفضل. والصديق هو كنيته أبو بكر، واسمه عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، وهو أول من أسلم. وهذه مسألة خلافية في إسلام الصديق رضي الله تعالى عنه، هل نقول هو أول من أسلم مطلقا، أم يقال هو أول من أسلم من الرجال؟ والقول كما قال أبو حنيفة، قال: والورع، وبهذا عبر النووي، قال: والورع أن يقال أنه أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال. لأن في قولنا هو أول واحد أسلم وقع في ذلك خلاف، وقع في ذلك خلاف بين العلماء، لكن إذا قلنا أن أول من أسلم من الرجال هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لهذا جماعة يفصلون: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من النساء خديجة، يفصلون. هذا كما يقول أبو حنيف من الورع، حتى ما نستطيع أن نقول واحد وأول وقد سبق بأحد، فنقول هذا قال من الورع. وسمي الصديق صديقا رضي الله تعالى عنه لأنه كان كثير الصدق والتصديق، كثير الصدق والتصديق برسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك ما رواه البخاري، ما رواه البخاري من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت أيها الناس، إني رسول الله إليكم، إني قلت أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. هذا يدلك على ما كان من أمر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان كثير التصديق لأخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. فكان هذا ميزة عظيمة في أبي بكر، ولهذا يسمى بصديق الأمة، صديق الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. هذا البيت كذلك من الأبيات التي سيذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقرآن من مسائل وأحكام. قال: وأقول، أي عقيدتي في القرآن. القرآن إخواني في الله في اللغة مصدر قرأ، مصدر قرأ، قرأ يقرأ قرآنا، قرأ يقرأ قرآنا، فالقرآن مصدر قرأ. وهذا اللفظ قرأ يأتي في اللغة العربية على معنيين اثنين. قرأ، هذا فقط من باب الإيضاح حتى نعرف من أين جاء اسم القرآن. المعنى الأول قرأ يأتي بمعنى تلا، بمعنى تلا، تقول فلان قرأ كتابا، بمعنى تلا كتابا، قرأ بمعنى تلا. وهو على هذا، على هذا التخريج يكون القرآن بمعنى المتلو، اسم مفعول، أي وقعت عليه التلاوة، أي قرآن قرئ وقعت عليه القراءة فهو متلو، اسم مفعول، لأنه يقرأ، 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 فوقعت عليه القراءة. هذا المعنى الأول، قرأ بمعنى تلا. المعنى الثاني قرأ بمعنى جمع. قرأ في اللغة تأتي بمعنى جمع، ومنهم قرأت الماء في الحوض، ومنه قرأت الماء في الحوض، قرأت. ما معنى قرأت الماء؟ أي جمعته، جمع، جمعت الماء في الحوض. طيب ما معنى هذا وما علاقة هذا بالقرآن؟ إذا قلنا قرأ أي القرآن مصدر قرأ بمعنى جمع، قال علماء أي أن القرآن جمع فيه، جمع فيه الأخبار والأحكام، فقد جمع فيه من كل شيء، حتى قيل أنه قد جمع ما في الكتب السماوية السابقة، فهو ثمرة، ثمرة الكتب السماوية كلها ستجدها في القرآن، فالقرآن جمع، فالقرآن جمع. وهو بهذا التخريج قرأ بمعنى جمع، فيكون المعنى جامع، اسم فاعل، جامع، اسم فاعل. فنخص إخواني في الله إلى هذين المعنيين، وكلا المعاني صحيحة. فالقرآن إما نقول قرآن لأنه من قرأ بمعنى تلا، أي أنه متلو، وإما أن نقول أن القرآن من قرأ بمعنى جمع، أي أنه جامع. فالقرآن في نفسه متلو، وهو في نفسه جامع، جامع للأحكام والأخبار ولكل ما قد مضى ولكل ما يريده الناس، فهو جامع، جمع الله فيه من كل شيء. فهذا إخواني في الله معنى القرآن، واضح الآن؟ هذا من معاني. طبعا إخوان هذا التخريج، هذا التخريج على قولنا، على قولنا بأن القرآن مهموز، قرآن، قرآن، يأتي على هذا المعنى قرأ بمعنى تلا أو قرأ بمعنى جمع، لأنه من الناس لا يرى أن القرآن مهموز، ولا ماذا يرون؟ يرون أن القرآن من غير همز فيقولون قرآن قرآن، وهذا مذهب عند الشافعي، بل عند الشافعي يرى أن القرآن غير مهموز، فيرى أن اسمه قرآن، قرأت القرآن، ناولني القرآن، قرآن قرآن. على هذا المعنى له تخريج آخر، ولا أطيل في هذا المبحث، لا نطيل في هذا المبحث، نبحث الذي نحن في نقرأ به، وهو الذي عليه أكثر العلماء أن القرآن كلمة مهموزة، مهموزة، الهمزة فيه أصلية قرأ، فهو يعود إلا بمعنى التلا، بمعنى تلا أو بمعنى جمع. قال وأقول في القرآن، لكن تعلم كطالب علم أن القرآن أحيانا ينطق في بعض عند بعض العلماء من غير همز، يقولون قرآن، تجد هذا في بعض الكتب وفي بعض القراءات، ولهم في ذلك تخاريج. هذا ما يتعلق بمعنى القرآن لغة. أما شرعا فما هو القرآن؟ قال العلماء هو كلام الله، هو كلام الله المنزل على رسوله، هو كلام الله المنزل على رسوله، هو كلام الله المنزل على رسوله المتعبد بتلاوته، كلام الله المنزل على رسوله المتعبد بتلاوته، هذا معنى القرآن. وسيأتي إن شاء الله معنى مزيد بحث في بعض الأماكن نفصل في هذه المصطلحات. قال رحمه الله تعالى قال وأقول في القرآن، فالقرآن هو كلام الله، ليس كلام أحد، وليس حكاية عن كلام أحد، وإنما هو كلام الله، تكلم الله به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي أن عقيدتي في القرآن، عقيدتي في القرآن هو بنص القرآن، بنص آيات القرآن، أي لأن ما أحتاج أن أذهب بعيد هنا ولا هنا حتى آتي بعقيدة، لا، ربي عز وجل في كتابه في آيات القرآن بيّن لنا ما هو القرآن، فهو كلامه سبحانه وتعالى، فأجره حتى يسمع كلام الله، قرآن، يسمع كلام الله، هذا الذي أراده. وقول رحمه الله تعالى وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، الآيات جمع آية، الآية القرآنية، وما معنى الآية؟ الآية فسرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بقوله قال طائفة، الآية معناها طائفة من كلمات القرآن، طائفة من كلمات القرآن مميزة بفصل، طائفة من كلمات القرآن مميزة بفصل، فهذا هي الآية، الآية القرآنية هي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، أي بخاتمة، وهي هذه الأرقام تسمى بفصل، تسمى فاصلة، تسمى نهاية، هذا تسمى فصل، تسمى الفصل وما فصل، فهذه الآية. قال رحمه الله تعالى قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، قوله فهو الكريم، في بعض النسخ، في بعض النسخ قال فهو القديم، في بعض النسخ فهو القديم، قال العلماء والصواب الكريم ليس القديم، الصواب الكريم. قال وهذا هو الأليق بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وذلك لأن القرآن وصف بهذا بأنه كريم، كما قال سبحانه إنه لقرآن كريم. والقرآن كريم بمعنى كثير الخير، كثير الخير. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحرف بكم حسنة؟ بعشر حسنات. ألف لام ميم حسنة، أو حرف حرف حرف، عشرة عشرة عشرة، ثلاثين حسنة. سبحان الله، كرم عظيم جعله الله في هذا الكتاب. ناهيك عن بركة الأوقات، عن بركة العلم، كله جعله الله ينبثق من هذا الكتاب، وهو كتابه وهو كلامه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى المنزل، أي هذا القرآن نزل، وقد نزل به جبريل عليه السلام، نزل به جبريل عليه السلام. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. فجبريل عليه السلام هو الذي نزل بهذا الكتاب. فمن طعن في جبريل وفي إنزاله للقرآن فقد كفر. هذا كحال طائفة من الروافض. من عباراتهم الخبيثة يقول خان جبريل، خان الأمين، أعني خان الأمين حيدرة، خان الأمين حيدرة. من حيدرة؟ علي رضي الله تعالى عنه. خان الأمين، من الأمين؟ جبريل. فيرون أن جبريل خان عليا. كيف هذا؟ يقولون، طبعا بعض فئة من الروافض، أن الله جل وعلا أنزل جبريل بالوحي لكي يأتي بها علي، فماذا فعل جبريل؟ أعطاها محمد. فيقولون خان الأمين، وهذا من غبائهم. لماذا من غبائهم؟ لأنه لو كان خائنا هل يكون أمينا؟ هل الأمين يخون؟ لو كان خائنا ما كان أمينا. فكيف تجمعون بين متناقضين؟ كيف تقول خان الأمين؟ لو كان خائنا ما كان أمينا، فلو كان أمينا ما خان. لكن هكذا الروافض، وقد حكم العلماء على من أتى بهذه العقيدة أنه كافر مرتد. من اعتقد بأن جبريل خان الأمانة، خان الوحي، فقد كفر. وهذه تقول به طائفة من الروافض. وجبريل، وانظر إلى وصف ربنا أنه أمين، نزل به الروح الأمين، فيه أمانة. فنزل الوحي على ما كان عليه، ما غير ولا بدل. ولهذا فهذا القرآن محفوظ، محفوظ، لأن جبريل نزل به على نبينا كما هو، كما هو. من طرائف ما يحكى في حفظ القرآن ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى عن يحيى ابن أكثم من السالفين والعلماء. عرض الإسلام على يهودي، فأخذ اليهودي سنة وبعدها أسلم. فسأله يحيى لماذا التأخر هذا عن الإسلام؟ قال أخذت أنظر في الأديان، وكان هذا اليهودي كاتب. قال فنسخت نسخا من التوراة كتبها. قال وغيرت وبدلت، ثم أتيت بها إلى سوق الوراقين عند اليهود، من يشتري التوراة؟ من يشتري التوراة؟ قال فأخذت وأخذها الناس وقرأها الناس وعملوا بما فيها. قال ثم عمدت إلى الإنجيل وكتبت في ذلك نسخا وغيرت وبدلت. هي محرفة زاد فيها التحريف والتصحيف. قال فذهبت بها إلى سوق الوراقين عند النصارى فقلت من يشتري الإنجيل؟ من يشتري الإنجيل؟ فأخذها الناس وتقبلوها وعملوا بما فيها. قال ثم عمدت إلى القرآن فكتبت منه نسخا وغيرت القليل منه. قال ثم ذهبت به إلى سوق الوراقين عند المسلمين قلت من يشتري القرآن؟ من يشتري القرآن؟ فجاء الناس تصفحوا فرموه به في وجهي قالوا هذا مصحف. قال فعلمت أن الله ما ارتضى إلا هذا الدين لكي يبقى محفوظا فأسلمت. ثم ذهب يحيى بن أكثم قال ذهبت إلى سفيان بن عيينة وأخبرت بهذه القصة بإسلام اليهود وما جرى من تلاعبه بالتوراة والإنجيل وأما القرآن ما استطاع. فقال هذا موجود في كتاب الله. يقول سفيان الثوري سفيان بن عيينة يقول يحيى أن هذه المسألة موجودة في كتاب الله. ثم قرأ عليه قول الله جل وعلا في أمر التوراة والإنجيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فأراد أن يبين أن حفظ التوراة والإنجيل أوكله الله إليهم هم أنتم احفظوا كتبكم بما استحفظوا من كتاب الله لكن القرآن لمن وكل الله حفظه إلى نفسه وإن له لحافظون. فربنا تولى بنفسه سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن فهو محفوظ إلى يوم الدين. وكم من محاولات قديما وحديثا في إدخال الدس والتغيير والتبديل. يقول بعض المشايخ قال وقفت في مراجعة رقم كم 140 في بعض المصاحف لجنة مراجعة كل ختمة كل طبعة تنزل لجنة علماء كبار دكاترة يمسكون القرآن يقرونه حرفا حرفا سطرا سطرا. قال في أحد المراجعات رقم 140 ماذا وجدوا؟ أن الضمة ما هي واضحة يلغى الضمة ليست واضحة في مراجعة 140 للختمة. فربنا جعل أسبابا عظيمة لحفظ هذا القرآن وهذا من رعاية الله لكتاب الله. وإن شاء الله في هذا الحد إخواني في الله وبعض مسائل حول التنزيل لكتاب الله يدرك بإذن الله في درس غد إلى هنا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.